نعيما وعليك صل.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث، أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن ذول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عنده جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع، ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا ذولا أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت إلى الآن. ها نبه لي الآن، أكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية، هذول أكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الأمر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون أن يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني أي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الإمكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي، هذا موجود عندهم، وبيش يدعموها، يعني يقولون أكو ظاهرة بالقرآن أنتوا لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن أن الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذتها؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لأنه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، ودول اليهود كانوا مصاهرين مع الأنصار أيضا، يعني قد تلقى أنصاري عند أخ من أمه مثلا يهودي، أو عند أخ من أبيه، أتأمل من النوع، كان عندهم اختلاط ما بيناتهم. فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني أو بالأحرى المعالجات اللي بيها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي أخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على أنها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى إلى الآن الموجة موجودة، مع العلم أن السور المكية السور المكية عالجت أدق القضايا بالشريعة الإسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الألوهية، موضوع البعث والنشور. نعم، ذني قضايا هن أخطر ما في القضايا الفكرية هالقضايا، ذني قضايا اشتثرا بالاهتمام. فمو مثل ما يردون يصورون بأن الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون أن النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وأن جاب الرسالة من عنده. قصدي ألفت نظرك أن هاي النبرة موجودة إلى الآن، النبرة يعني الضرب على الوتر إلى الآن موجود. إجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول شو تخاطب للنبي؟ إنا أرسلناك، نبه، أنت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وإنما الذي تولى إرسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب أي نقطة؟ النقطة الثانية يقول إنا أرسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير آخر أنك أنت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء آخر أكو، جناحين أكو عند المفسرين. جناح يقول أن معنى قوله إنا أرسلناك بالحق هي يعني أنك حقيقة مرسل من السماء، لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة إرسال النبي من الله عز وجل، مو من نفسه حمل الرسالة. هذا على هالمعنى أكو جماعة، وجماعة يقولون لا، بالحق يعني أرسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأن هاي الشهادة من الله عز وجل بأن شريعة الإسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت، وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق، وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام، إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية إلى الآن ما ناقضت العلم، هي الثابتة، ما أكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. إذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لأن العلم بطبيعة الحال، أي مسألة الآن احنا نسميها علمية، أي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد أيام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية إلى سلسلة المعلومات، يعرف أن النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لأن الإنسان ذهنه محدود، الإنسان ابن محيطه، الإنسان مثل ما يقدر يعاين إلا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع إلا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر أكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الأجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر أمامه بنفسه، علمه علم حضوري. فإذا كان كذلك، ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. إذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن، قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لأن القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. استش ظل عندنا، ظل عندنا أن هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقلة كما هو، يعني لن زيف الحقيقة، نبه، في مقام التطبيق. يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك، يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقل بعطاء السماء، انقل على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي ها؟ يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على ان الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الاول انقناكم باطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما اكلها الانسان تحولت الى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الام، ومن جنين صارت انسان برحم الارض، ومن انسان برحم الدنيا، ومن انسان برحم الدنيا الى جنين بالقبر. انتم مريتوا بادوار متنوعة، ليش تستغربون ان الله يحشركم مرة اخرى؟ هذا معنى الاية. اجا واحد لا صار بناءها يقلبها منين، هذا من التناسخيين. التناسخيين يقولون ان الارواح محدودة لكن الاجساد غير محدودة. الارواح الى حد الى عدد معين، الاجساد يوميا يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالاجساد اللي تتوالد مرة اخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد انسان، مرة جسد فرس، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التناسخيين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل ارواحكم الى اجساد ما تعرفوا شنو هي. هذا فد محاولة للتجني على القرآن، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته وين؟ في هالجانب، هذا في جانب ان الانسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل الى جسد مماثل او جسد من نوع اخر من انواع الحيوان. طيب هذا مثل من الامثلة في صرف الحق. مثل اخر افرض من الامثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا اكو ارادة لله عز وجل، اكو ارادة لله في اذهاب الرجس، وارادة الله اذا حصلت ما يتخلف عنها المراد ابدا. يعني اذا اراد الله اذهاب الرجس ما يمكن هذا الرجس يعني يقهر ارادة الله، مستحيل. اذا الارادة متعلقة بناس اطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب او رجس او نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ها؟ ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب غير آل محمد المجموعة، ها؟ هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن، هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وفي نفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي انها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من اهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. جيد صريح المعنى. يجي واحد يقول لا، الآية مو يم ذولا ابدا، الآية ابدا مو يم هؤلاء، اذا يم من؟ يقول لا يم الأمة، لان الأمة هم اسرة النبي. واحد يقول لا ازواج النبي مثلا. تأمل لي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت امام النقد. تقول له الآية صريحة بان لله ارادة في صرف الرجس، واحنا من ننسب لها المعنى صدر منا ذنب، وان كان يقولون بعد تاب، ها؟ يعني مثلا اللي يطلع يقاتل امامة صدر من عنده ذنب، انت بعد ذلك تقول انه تاب. اذا تاب هذا اول الكلام، خلينا نشوف تاب او لا، ها؟ فاذا اكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لان مستحيل اكو رجس يتحدى ارادة الله، فلا بد ان تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من اذن. مثل اخر اضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي الى سورة هل اتى، تشرح سورة هل اتى وتقول ان هاي الآية المجموعة هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إلى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلى آخر الآيات ذات العلاقة بالموضوع تشرحها وتقول أن الآية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني صحفي يقول أن هذه بنت شاطة وهي ما تفتهم. أولا هاي مو يما هاي الآية لا نازلة بذولة وهذه لا تفتهم التفسير وأبدا أبدا هذا كل ما إلى أثار. طيب يا أخي أنت مال جرايد مو شغلتك هاي تش معرفك هالقضايا هاي مو شغلك مو اختصاصك هاي اختصاص ناس أهل عقائد أهل فقه نعم أهل شريعة. بعدين ليش هالحماس هذا ايش دعوة لك أهل البيت ذولا منين جايين والله غريبة ما فهم أنا ماذا أدري يعني أهل البيت السمنية منطلق أهل البيت من قلب الجزيرة العربية إذا أنت تحكي من منطلق قومي أهل البيت شهادة الإسلام نزل الوحي في بيوتهم الإمام الحسن يقول للواحد تعال أخذك للبيت أراويك زغب جناح جبرائيل إلى الآن باقي ببيوتنا نعم طيب دولة شهادة الإسلام دولة من قلب العرب إذا أنت عربي مثلا دولة إذا أنت على مستوى إنساني دولة ناس غاية في الإنسانية ليش هالموقف هذا ليش يعني ليش مستكثر عليه على قصدي أرجع للموضوع الآية تقول للنبي إنا أرسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنة ما في شك أنه حق بس هذا الحق يكون يعني يخلى له الطريق ليأخذ طريقه إلى التطبيق لكن أن نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرسالة مو ذنب القرآن وإنما ذنب الناس اللي انحرفوا جه. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا نبه لي شوي بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس حط لنا مقياس دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس ليس يرعدنا تصرف ما إلى مقياس ينضبط به شلون يعني طبعا بشير علما بشير للي يعمل الصالحات يستجيب إلى الرسالة يستجيب إلى مؤدى البعثة يعمل الصالح الله يبشره بأنه سيأخذ جزاء حسن نذير علما نذير للعاصي للمجرم للمنحرف ينذره بعذاب شديد شنو معنى هذا معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء المحسن الى بشارة والى جزاء والمسيء الى انذار والى عقاب تمام وهكذا ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة دائما هالمقاييس القرآن الكريم يضع أيدينا عليها يريد يعلمنا أن ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا زين هذا المعنى في واقع الأمر مما يحرص القرآن على إقراره لأن أؤكد لك أن الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى فوضى تعتبر إذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة إلى فوضى هذا اللي حاصل عندنا الآن الحياة متحولة إلى فوضى شلون أنا أضرب لك مثل زين دعنا الآن نرجع إلى تاريخنا التاريخ ترى جزء من ذواتنا أنت ملتفت أنه تاريخ كل أمة تاريخ يصير جزء من ذاتها جزء من ذاكرتها جزء من وجودها يعني أنا الآن تحركني قضايا تاريخية أهتز إلها اهتزاز من أعماقي أرجوك أنا الآن لما تمر علي سيرة الرسول بيني وبينه 1400 سنة لكن أهتز إلها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري وأضرع إلى الله بأن أكون على طريقة إذن التاريخ فاعل مو ميت تاريخ يعيش في داخلنا إذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب جن الآن التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية يعني كل أمة شي يقودها يقودها المثل الأعلى في تاريخها أرجوك الآن إذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب أن هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة يدافع عن الوطن يدافع عن الكرة قطعا يهزك هذا بلا كلام يهزك لأن جزء من ذاكرتك الحضارية جن هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كون نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ القى مثلا الوليد، الوليد قاعد بديوان الخلافة وذول الناس قاعدين داير مدايرة، وهذا يرفع صوته اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قطربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. جين وإجا التاريخ إيش عبر عنه؟ أمير المؤمنين الوليد. جين هذا أمير المؤمنين دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون وأهل الدعارة، وهو أمير المؤمنين. ويمر علي ابن أبي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام وياي واحد من أصحابي، فأحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه إلى السماء يقول: إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم دنا إلي قال: راقد أنت أم رامق يا نوف؟ قلت: سيدي بل رامق. هذا أنت وتفعل هذا الفعل؟ قال: إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر علي التاريخ يسمي أمير المؤمنين، وهذا يمر علي التاريخ أيضا يسمي أمير المؤمنين، هم سواء، منهم بمقياس واحد. تدم لاحظ يجي واحد يقول هذا تاريخكم ما الناس خطلين، ما الناس عندهم مخ، يولا شلون يعني؟ ما افهم، كلها شواء. وللجنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الجنبور فرق. ما يصير، ما له معنى انا كون هذا ما يصطاده من ذبابة اجيب اقيس بما يصطاده الباج من فريسة؟ هذا خلاف المقاييس، هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. إذن في واقع الأمر أن اللي حاصل عندنا بقدر ما أراد القرآن أن يربينا على المقاييس انحرفنا عن المقاييس، بقدر ما أراد القرآن الكريم أن يحطنا علائم تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ، تلقى لا احنا ابدا شادرين في غينا، شادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشت الحكم عبارة عن اسبوع، خلاه زياد ابن ابيه، خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه، وهو سمرة ابن جندب، بهالسبوع هذا قتل 8000. زين هالشم يوم قتل 8000، ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنا، وقول خوش آدمي وإلى آخره. يا سيدي أرجوك أرجوك إحنا لا نخلي أولادنا يطفرون عن عقائدنا، لا نخلي أبنائنا يرمون بالخرف. ينبغي أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم وضعنا أسس وقواعد، ولازم نمشي على قواعد القرآن، لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه وآله لا يقول إلا الحق. فخل نتبع قول النبي، بس كون ناخذ قول النبي من مصدر، كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. أعود للآية، الآية تقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهو هذا الأسلوب التربوي أيضا، يعني انت الان لما ترجع للاساليب التربوية، حاليا الاساليب التربوية تقوم على هالدعامتين، يعني اذا اريد نربينا واحد يون خوفه، يو لا نغري، يعني ننطي مكاشب، يعني ننطي جزاء. بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين، انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا، تواعده بجزاء بجائزة جيزة، ما في شك هو هذا الأسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم أشارنا إلى هالمنهج بالتربية، فقال أن إحنا أرسلنا النبي بشير ونذير. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. التفت لي بالله شوية المقطع، هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا نلتفت لها. أولا عندنا قراءتين، عندنا قراءة ولا تسأل وعندنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الأولى، ولا تسأل أكو بها معنيين. المعنى الأول يقول القرآن الكريم يقول للنبي أنت الله أرسلك وحملت الرسالة وأديتها، بعد أنت ما مسؤول أن تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن أبدا، هذا مو بمقدورك، هذا خارج عن قدراتك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أنت عليك أن تأدي الرسالة. هسا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع، وإلا أرجوك عمه يعيش وياه بالبيت. أكو واحد يحرص على أن يخلي عمه يروح إلى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن يتساهل في هداية عمه. هذا الرجل عمه أبو لهب كان يخلي النبي إذا طلع رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا يلحقه شايلش يعني حجارة، تارش حجرة بالحجارة ويركض ورا النبي يقذفه، يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه، ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومية ديدنا مع النبي صلى الله عليه وآله، بينما تلاحظ لا أكوناش أغراب ما إلهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، هذول افتدوه بآبائهم، افتدوه بأبنائهم، افتدوه بأسرهم، يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول له عليك أنت ذب البذر، أكو أرض طيبة تنبت البذر وأكو أرض لا والله مو طيبة، أرض شبخة. أما الناس ما ممكن تسوي المجتمع يوم من الأيام مجتمع كله مع الملائكة، لا، ستلقى المجتمع أكو بي ذيب، تلقى المجتمع أكو بي أسد، تلقى المجتمع بي حية، تلقى المجتمع بي نعجة، تلقى المجتمع بي صاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته، انت عليك ان تأدي رسالتك واترك للوضع، يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي، هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير، يتألم، الآية رادة تخفف عليه، النبي كان يأشى ان هذول يمر عليهم يدبوا ياهم هالجهود هاي الطائلة وبعد ذلك يقابلوه باشياء عجيبة، يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن ابي طالب، حطوا بوجهه لانه ابن عمك، لانه زوج ابنتك، وجه لي وجه. تأمل كأنه اتعاب الرسول كلها راحت، قالهم والله ما اغلق ولا فتحت بامري، ترى مو من عندي انا، السماء امرتني وانا اطبق ما تامر به السماء. فتقول له الآية تم عليك، دول سيبقون هكذا، تشوي عندي رسالتك، واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه هو توفيقه. هذا الرأي الاول. زين الرأي الثاني، لا، ان معنى قوله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ انك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ اكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين، الآية تقول لك تذول الان حكما باعتبارهم كفر، باعتبارهم منافقين مثلا، هذول حكما ينتهون الى النار، لكن انت ما تدري ايش راح يتغير، لانه ممكن ذولا يتغير حالهم من النفاق الى الايمان. انت لا ما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال الى الخاتمة الى ان يختم له فعلا. اجي فعلا اكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت وين تغيرت ابدا. تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف، معروف بمعاداة النبي، معروف بمعاداة المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالإيمان، ختم الله له بالرحمة، اتغير وضع من حال إلى حال. وبينما أكو جماعة لا والله دولة يعني كتب لهم أن ينحرفوا أن يطلعون عن الإسلام، وهي أكو جماعة يعني مثلا نفرض جبلة ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة، أسلم. تعرف من أهم خطوط الإسلام المساواة، الإسلام يرى المساواة بين الناس، لا فضل لأحد على أحد، الناس في أصل المنشأ والخلقة سواء واحد، يعني ما أكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب، لا الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة على طريقته، لابس رداء مزركش، رداء ثمين، هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض. فدا اعرابي على رسله جاي يزور، جاي يطوف بالبيت الحرام، ها جاي يؤدي مناشكه، وتعرف هذا هالزحمه مثلا شحق على ذيل، هذا شحق على ثوب على رداءه، رفع يده لطمه حتى فقع عينه، قال له يا ابن الاخناء تشحق على ردائي؟ وانت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي؟ هذا اجي اشتكى الى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ودى وراء قال له تعال، ليش انت هذا مشوي هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقأت عينه؟ قال له انا منو هو منو؟ ها انا جبلة ابن الايهم، هذا منو هذا راعي ابل ها يشحق على ردائي؟ قال له اسمع، هاي العنعنة هاي النعرة خليها بمضاربك، انت الان ضمن الاسلام اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى هذا ديننا. قال له زين انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع، بمجرد ان طلع لم غراضه وارتد والتحق بالروم وتنصر، رجع الى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين لكن انحرف، كان يقول لا اله الا الله. اكو جماعات كما حدث عنهم النبي كما نص على ذلك مسلم والبخاري، يقول يقول النبي صلى الله عليه وآله انادي يوم القيامة اصحابي اصحابي فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، نعم، فأقول شحقا شحقا لمن أحدث من بعدي. زين، إذن الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول له للنبي أنت هذول لا تحكم الآن، أنت حاكم علي هذا الآن بعنوان أنه منحرف، لكن قد يكون راح يكون من أصحاب الجنة، أنت ما تسأل عن هذول اللي الآن فعلا مجرمين، لأن ممكن أن يحولون إلى مؤمنين. هاي اثنين، هاي بناء على قراءة الآية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل، نبه لك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين أو أكثر من واحد، مثلا الفخر الرازي والقرطبي، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام قعد ذكر امه وابوه، تألم تأثر، قال ليت شعري ما فعل ابواي، شلون حالهم؟ يقول فاحياهم الله، يقول القرطبي احياهم الله عز وجل له، لانه يدري يقول امه وابوه كانوا كفار، فاحياهم الله، امنا بالنبي احياهما حتى امنا واعلنا اسلامهما ثم ماتا، نعم فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين، هنا اكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين، هذول كانوا موتى والنبي صلى الله عليه وآله احيى له ابواه، شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ ها؟ يعني رجع الى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين، هذه شو ما اكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها، وهي ترى مروية فيها أكثر فيها أكثر من مصادر متعددة، لما يمرون بها ماكو حساسية أبدا. لكن لما تيجي رواية أن الله عز وجل يحيي بعض أئمة آل محمد، يحييهم ثم يميتهم، تقوم لك القيامة علينا من السماء للأرض. دول يقولون بالرجعة، هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة. ويجيك واحد يفلسفها يقول هذول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لان دول ما يقدرون يصلون وفرض الى حقهم، ينتظرون ان يرجعون ائمتهم، واذا رجعوا يعيدوا لهم الحق. هذا كل عملية تعويض، يبدأ يفلسف الكياها وان هاي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد هنا ما عليه حساسية، هنا ليش؟ مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي، لا ضروريات مذهب، يعني ممكن بها رواية، وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الايمان بها. نبه لي، يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يستنبط من عدها بعض المفسرين أن الله عز وجل يعيد بعض العباد إلى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات جن مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. إذن ليش مثلا يوصل الأمر إلى أن جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر جعفي يقول لا يساوي عندي فلس لأن يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لأن يؤمن بالرجعة. طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لأن المفروض أن الناس أحرار في أفكارها. أرجوك أنت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تشريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة، انا محترم رأيك، وبالفعل الجمك بما تلجم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي. انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات تتخللها كل مرة رجعة. زين انت تفهم شيء من الآية وانا احترم فهمك، وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي، مش تحجر. انا اذا فهمت من بعض الآيات ان هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم، العلم الى مناهج. زين اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة. هاي نقطة. النقطة الثانية يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شو يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي، ما معقول يقول. ليش؟ يقول لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. اكو معلق للحق كنت تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة، عند تفسير هذه الآية مطبع البهية بميدان الأزهر، هاي الطبعة لما يجي إلى، لأن إنما أكد لك على الطبعة ما أدري قد يكون تتغير، ما أعرف يعني قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين على من يعلق على قول الفخر الرازي أن النبي ما يمكن يسأل عن أبواه لأنه يعرف أنهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب إليه من كان من المسلمين. يقول أهل النار أهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول أن للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الأبوين. شو التفت لي؟ يقول أكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة أم النبي ووالد النبي، إكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بها أحد، ما يصير أبو النبي يكون مشرك ولا يصير أم النبي تكون مشركة، لأن الله عز وجل يختار لنبيه أطهر الأرحام وأفضل الأصلاب. ويقول للبوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الحقيقة أن هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما أعده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال، أنه ليش هذا استعظم أن يكون أبو النبي وأم النبي مشركين؟ ليش؟ لأن النبوة مكانة إلها وإلها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة، مو شكل؟ جل نرجع، الإمامة امتداد للنبوة. نبهلي، احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله؟ يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي، زين؟ يعني إلى مقام الإمامة امتداد النبوة. وإذا كانت الإمامة امتداد النبوة، زين ليش أنا مثلا لما أقول أن الإمام ما يمكن يكون أبوه كافر، ما يصير يجيك التاريخ إلى 4400 سنة يومية يضرب على هالوتر، أبو طالب مات كافر، أبو تقول كأنها قضية إشكان أو قضية خبز أو قضية عمل من القضايا الملحة. ليش؟ يعني شنو؟ مو نفس العلة، الملاك واحد. بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع أتعابه، مو حرام يتجنى عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط 4 أولاده، 4 في حصار الشعب، أولاد 4 ما يضوقون النوم، أول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بسهم ينقتل، بعد فترة يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فترة يوخره يجيب عقيل، بعد فترة يوخره يجيب علي، إلى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بسهم ويقتلوه، لا هو يذوق النوم ولا أولاده يذوقون النوم. كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله، هاي وحدة. ثانيا، كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش أدوار جوع، أدوار بؤس وشقاء، يصبحون أولاد أبي طالب عمص رمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين إلى لون من الجوع ومعرضين إلى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت أبي طالب. أرجوك، شنو المبرر لأبي طالب أن يحرم أولاده ويحول أولاده إلى حالة بائسة ويجيب ابن أخوه يطيح المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ شنو المبرر؟ أرجوك، أكو واحد أعز من الولد؟ أكو واحد أعز من الولد؟ مستحيل، ماكو أعز من الولد، الولد ريحانة ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية أبي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله أي موقف بين قريش وأبو طالب وأولاده وراءه، يتابعوه في وقت كانت الحجارة تجلي من أهله ومن أقاربه، ولكن أبو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، إلى أن يضجع يخليه هدأ ارتاح ويوقف بأعلى صوته يقول: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، إلى آخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الآن هذا مثلا يومي الحملات عليه، على الأقل إكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للإسلام قائمة، إكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، إكراما للحجر اللي رب رسول الله. نعم، لأن مات عبد المطلب والنبي عمره آنذاك 8 سنوات. جين، واللي كفل منه كفل أبو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب، هذا هو نفس العلة والملاك واحد. وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية، هذا هو من جانب. ومن جانب آخر فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد الواقع رضوان الله عليها وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث أنشته ذكريات أمه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن يا قديم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مهربي. يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب،
مدد يا رسول الله.
يا من هو البر التقي المنتقى سر العناية طيب من طيب،
طيب من طيب.
يا من سرى من مكة للمسجد الأقصى على ظهر البراق المنجب،
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشى نور المجتبي، الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشى نور المجتبي. لقد بعثت لأمة وسطية
الأكوان غير محجبي. ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي. على منار الحق حين حملته وسرى ضحاه على جبين الكوكب.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12 والدقيقة 53، الحياة الطيبة. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:04. من شجرة الحكمة يأتيكم في الساعة 1:15. بعد ذلك تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 1:50 نقدم لحضراتكم تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:24، يليه قوافي الوجد. تستمعون إلى برنامج أيام خالدة في الساعة 2:36. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج درر البلاغة. عند الساعة 2:33 يأتيكم برنامج كلامكم نور، أعلام الهدى في الساعة 3:45. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع فيما يلي أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة للقارئ محمد بدر حسين. نسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب لا تذرني فأعود